بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة مجموعة من المباحث. أولا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهو خطاب إلى خصوص المؤمنين الذين آمنوا بالله وبرسوله. ولا شك أن مضمون الخطاب وهو الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى ليس خاصا بالمؤمنين، فإن التكاليف الإلزامية ليست خاصة بالمؤمنين، بل هي عامة للكل. لكن توجه الخطاب إلى خصوص المؤمنين إما تشريفا لهم من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، خطاب للمؤمنين والمراد بهم والمراد المؤمنون وغير المؤمنين، وإما أن يكون الخطاب توجه لخصوص المؤمنين لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى دون من سواهم، فلأنهم هم الممتثلون خاطبهم الله سبحانه وتعالى. وإن كان مضمون الخطاب شاملا ومتوجها إليهم وإلى غيره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذه الدعوة وهذا الأمر توجه إلى خصوص المؤمنين وإلى عموم المكلفين في آيات كثيرة من كتاب الله العزيز. والمراد بتقوى الله تقوى معاصيه، اتقاء معاصيه وتجنب ما نهى عنه. ويتحقق ذلك بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى والانتهاء عن نواهيه. فكل من عمل الواجبات وترك المحرمات فهو من المتقين. فإذا المطلوب من كل مكلف امتثال الأوامر الإلهية واجتناب النواهي أيضا. متى ما فعل ذلك حصل على التقوى أو صار من المتقين. نعم، لو أنه التزم بالمستحبات وترك المكروهات فإنه يرتقي إلى درجة أعلى، وهي الورع، درجة الورع. فالورع هو من المتقين، ولكنه ازداد رتبة عليهم لأنه أيضا لازم المستحبات والآداب والسنن وترك المكروهات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هنا ابتغاء الوسيلة، الابتغاء هو الطلب، اطلب الوسيلة إلى الله، والوسيلة هي القربة. كل ما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى فهو وسيلة. ثم قال وجاهدوا في سبيله، أمر بالجهاد في سبيل الله، وسبيل الله سبحانه وتعالى هو ما يؤدي إلى رضوانه وإلى نيل جنانه. والجهاد قسمان، جهاد أصغر وجهاد أكبر. الجهاد الأصغر هو قتال المشركين والكافرين في ميدان القتال، هذا جهاد. وإذا أطلقت كلمة الجهاد تبادر إلى الأذهان هذا المعنى. والجهاد الأكبر هو جهاد النفس، أن تجاهد نفسك. وإنما سمي جهاد النفس جهادا أكبر لأنه لا يحتاج إلى ميدان للقتال كالجهاد الأول، ولأنه مستمر في جميع مراحل حياتك إلى مماتك، بخلاف الجهاد الأصغر فإنه جهاد في وقت معين. ثم إن مجاهدة النفس إنما تكون عن أمور شتى، تكون عن المحرمات وهي كثيرة جدا، وهذه الأمور المحرمة في كل الجوانب، في المطاعم والمآكل والمشارب والملابس والتصرفات والسلوك والأعمال والوظائف وإلى آخره، بخلاف جهاد الكفار فإنه محصور ومحدد. فلذلك سمي جهاد النفس بالجهاد الأكبر. ثم قال سبحانه وتعالى لعلكم تفلحون. يفهم من هذا المقطع من الآية المباركة أن سبب الفلاح والنجاح والفوز ثلاثة أمور. الأمر الأول هو تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي تنظيم العلاقة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث الجهاد في سبيله، وهو تنظيم العلاقة بين الإنسان وبين الناس، لأن الجهاد له شروط، له أحكام، له قوانين، لا يكون هكذا كيفما اتفق. الشيء الثالث هو ابتغاء الوسيلة، طلب الوسائل المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تنظمت العلاقة بين الإنسان وبين ربه بتقوى الله فإنه يفوز بالجنة، وكذلك إذا تنظمت العلاقة بينه وبين الناس. بقيت أمور تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى وترفع درجته، وهي الوسيلة. متى ما حاز المكلف هذه الأمور الثلاثة نال الفلاح. قال الله تعالى لعلكم تفلحون. نأتي إلى مسألة مهمة أشارت إليها الآية المباركة إشارة في قوله وابتغوا إليه الوسيلة. الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ويبتغون إليه الوسيلة أو يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هنا لابد أن نعرف ما هي هذه الوسيلة. إذا كان هناك أمر بابتغاء الوسيلة وبطلب الوسيلة فلابد أن نعرفها. والآية المباركة تدل على أن الوسيلة موجودة، لأن الله سبحانه تعالى لا يمكن أن يأمرنا بابتغاء ما هو معدوم. لما قال وابتغوا إليه الوسيلة، إذن الوسيلة موجودة. فما هي هذه الوسيلة؟ لقد وقع الاتفاق بين المسلمين كافة في جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن وقع الخلاف فيما بينهم فيما يتوسل به. ذهب السلفيون إلى أن التوسل الجائز يكون في 7 أمور. الأمر الأول هو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه. تقول يا الله يا رحمن اغفر لي، هذا جائز. القسم الثاني التوسل إلى الله بصفاته. من صفات الله الرحمة، تقول برحمتك ارحمني وبعفوك اغفر لي. هناك توسلنا بسم الله، هنا بالصفة، بالرحمة، بالعفو، بالغفران، بالتوبة، وهكذا. القسم الثالث هو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأفعاله. بالأفعال التي فعلها الله جل وعلا، يا رب كما خلقتني فارحمني. أنت ما خلقتني لشقائي، وإنما خلقتني لسعادتي ولرحمتي، كما خلقتني. الخلق فعل من الأفعال. كما رزقتني فوسع علي رزقي. القسم الرابع الجائز أيضا هو التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي، كقول موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما تقول يا رب أنا محتاج إليك، أنا ضعيف، أنا لاجئ إليك، هذه أمور تذكر فيها حالك قبل الدعاء والتوسل. القسم الخامس من التوسل هو التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته، بدعاء المؤمن. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز في شأن إخوة يوسف لما طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم، ويعقوب عليه السلام أجابهم إلى ذلك، تسأل أخاك المؤمن أن يدعو لك أن يستغفر لك، هذا أيضا جائز. السادس هو التوسل إلى الله بالإيمان. يا رب أنا آمنت بك وبرسولك أو بإيماني بك وبرسولك اغفر لي، بهذا الإيمان. السابع هو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. أي عمل من أعمالك الصالحة تتوسل بها إلى الله؟ يا رب إن كنت علمت أن بري لوالدي أريد به وجهك فافعل كذا فاغفر لي مثلا. يا رب إن كنت علمت مني الإخلاص في هذا العمل فمثلا فاشفي فلانا. تتوسل إلى الله بعمل صالح من أعمالك، هذا أيضا جائز. لا يخفى إخواني أن بعض هذه الأقسام متداخلة في بعضها، ففي الواقع أن هذه ليست أقسام سبعة، هي أقل من سبعة ولكن كثرت. هذا هو التوسل الجائز عند السلفيين. وأما التوسل الذي اختلف فيه السلفيون مع غيرهم من المسلمين سواء كانوا سنة أو شيعة، فهي عدة أمور. الأمر الأول هو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وآله أو بجاه ولي أو إمام أو مؤمن أو بذات نبي أو بذات ولي أو إمام، سواء كانوا من الأموات أو من الأحياء، يقولون لأن ذلك هذا التوسل لا فائدة فيه. تتوسل بالذات، إنما التوسل بالعمل، أما بالذات لا. أيضا التوسل بدعاء الميت، أن تخاطب ميتا أو تخاطب غائبا وتقول مثلا يا علي أتوسل بك إلى الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يقولون لهذا لا يجوز لأن هذا دعاء للميت والدعاء لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. لما نأتي إلى ما قالوه في هذين الأمرين، هل ما قالوه صحيح أم غير صحيح؟ نقول إن الذي استدلوا به هو أن دعاء الميت، مخاطبة الميت، التوسل بالميت هو دعاء، والدعاء لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا دعاء، أنت تدعو ميتا، والدعاء لا يجوز إلا لله، ومن دعا ميتا فقد أشرك شركا مخرجا له عن الملة. لكن هذا الكلام غير صحيح، نرد عليه بعدة أدلة. الدليل الأول أن الدعاء له عدة معان، ليس له معنى واحد. هم قالوا الدعاء عبادة، كل دعاء عبادة، فأنت إذا دعوت ميتا فقد عبدته، ومن عبد شخصا نبيا كان أم وليا أم إماما فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى. نقول نعم، الدعاء من معانيه العبادة، كما قال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يدعون ربهم أي يعبدون ربهم، هذا دعاء يراد به العبادة أو يراد به النداء، هذا المعنى الثاني للعبادة. لما تقول دعوت زيدا يعني ناديته، تقول يا زيد، لما تقول يا زيد هذا دعاء إلى زيد، دعوت زيدا. قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم، الله يدعو الناس يعني يناديهم، لا أنه يعبدهم. أو التسمية، يطلق الدعاء ويراد منه التسمية، كما تقول مثلا: دعوت ابني هذا زيدا، يعني سميته بزيد. قال سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تسمونه كما يسمي بعضكم بعضا. الآن أنت تسمي هذا زيد، هذا عمرو، لا تنادي الرسول باسمه كما تنادي الأشخاص الآخرين، وإنما ناديه وادعه بدعاء الإجلال، تقول يا رسول الله، يا نبي الله، لا تقول مثل ما تقول لشخص يا زيد تقول يا محمد، لا، هذا خلاف الإجلال والتعظيم. من معاني الدعاء الطلب، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني يعني اطلبوا مني، سألوني، بقرينة وبدليل أنه قال استجب لكم. استجابة إنما تكون بعد الطلب. من معاني الدعاء أيضا الاستغاثة، قال سبحانه وتعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. إذا جاءت الساعة أو جاء العذاب، أغير الله تدعون؟ في حال نزول العذاب الإنسان يستغيث بالله جل وعلا. بل إياه تدعون، به تستغيثون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إذن إخواني الأعزاء، العبادة لها أو الدعاء له عدة معاني، والعبادة معنى من هذه المعاني. فمن توسل بميت، من دعا ميتا، لا يعني هذا الدعاء أنه عبده، لأنه هذا نداء لطلب الحاجة، هذه الحاجة التي هي منوطة بدعاء هذا الشخص الذي هو قريب إلى الله جل وعلا. هذا أولا. ثانيا، أن الدعاء متى يكون عبادة ومتى يكون غير عبادة؟ كل دعاء عبادة؟ الآن أنا دعوت الله، قلت يا الله، يا الله اعطني، وقلت لزيد يا زيد اعطني، هذا شبيه بهذا، فهل هذا دعاء؟ هذا الدعاء عبادة؟ دعاء الله عبادة، دعاء غير الله أيضا عبادة. الدعاء إخواني إنما يكون عبادة إذا كان مقرونا باعتقاد الألوهية في المدعو. إذا ما كان أنا ما أعتقد فيه الألوهية، لا أعتقد فيه أنه إله، أقول يا زيد أحضر المتاع الفلاني، أنا عبدته، لا أعتقد أنه إله. ولذلك هذا الدعاء وطلب الحاجة من الأحياء هذا متعارف كثير، ولا ينكره جاهل فضلا عن فاضل. في إنسان يقول لما تقول لعبدك لمملوكك لابنك يا فلان أحضر المتاع الفلاني أنت عبدت ابنك، هذا الجاهل لا يقول بذلك فضلا عن أن يقول بذلك عالم فاضل. ثالثا أن التوسل بالأموات كالتوسل بالأحياء، لا فرق. ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ لأن التوسل هو طلب الحاجة، طلب الوسيلة، أنا أتوصل إلى حاجتي عند الله سبحانه وتعالى بأن أطلبها من إنسان سواء كان حيا أم ميتا، ما الفرق؟ ما دمت أنا أعتقد أن الحاجة ليست بيد هذا الإنسان الذي أنا توسلت به، الحاجة بيد الله سبحانه وتعالى، إنما هذا سبب من الأسباب. كما يذهب الإنسان المريض إلى الطبيب، فإنه إذا ذهب إلى الطبيب هل يعتقد أن هذا الطبيب هو المشافي والمعافي؟ لما يعطيك الطبيب الدواء تقول أشفى 100%؟ يقول له لا أضمن لك ذلك، أنا أعطيك الدواء والباقي إذا كان مؤمنا يقول الباقي على الله سبحانه وتعالى، إذا كان غير مؤمن يقول له أنا أعطيك الدواء وننظر استجابة جسمك للدواء، استجاب استفاد تشفى، ما استجاب ما تشفى. إذن الطبيب ما هو إلا وسيلة، سبب من الأسباب، لا أنه هو المشافي والمعافي. فالتوسل بالميت كالتوسل بالحي، الحي عاجز، الحي عاجز غير قادر إلا بإقدار الله سبحانه وتعالى له، إذا ما أقدره الله لا يستطيع. حي تتوسل به لإنقاذك إذا صرت غريقا، إذا ربما هو قريب منه وتناديه فلا يسمعك، فإذا الحي عاجز، لأن الشيء الذي أنت تريده بيد الله واقعا. فإذا كان المتوسل يعتقد بذلك أن الحي عاجز وليس هو الفاعل الحقيقي، والميت أيضا ليس هو الفاعل الحقيقي، إذن كيف أشرك مع الله أحدا؟ وهو يعتقد أن الحاجات بيد الله وحده سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي يمكن أن نقولها في هذا المقام أن الذين يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وآله أو بغير النبي من الأئمة ومن الأولياء من الأموات، ورد في بعض الأخبار أن الأنبياء أحياء، فمن اعتقد بأنهم أحياء وأن الله سبحانه وتعالى كما يسمع الحي صوتي وندائي يسمع الميت، إلا إذا كانوا يقولون إن الله عاجز عن أن يسمع الميت. فإذا كان الأنبياء أحياء فهم يسمعون، وأنا أعتقد أنهم يسمعون بإسماع الله سبحانه وتعالى لهم. فإذا كان كذلك فأنا أتوسل بدعاء من ترجى إجابته، إنما أنا أطلب من الله واقعا وأتوسل بالنبي أن يدعو لي، والله يسمعه. إن أسمعه الله دعائي هذا ما أريد وهذا مبتغاي وطلبي، وإن لم يسمعه أقصى ما هناك أن عملي له لا فائدة فيه، كما لو خاطبت إنسانا أريد منه أن ينقذني من الغرق وهو لا يسمع، فهل هذا شرك؟ أنا لما ناديته كنت أعتقد أنه يسمع صوتي، أن الله سيسمعه صوتي، لكنه ما سمع صوتي، فعلمت أن ندائي هذا كله كان عبثا لا فائدة فيه. كذلك لو أنني ناديت نبيا أو وليا وأنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى لكرامة ذلك النبي وذلك الولي عنده سيسمعه صوتي، لكن لم يحصل ذلك، ففي هذه الحالة أقصى ما هناك أن عملي عبث لغو، ما استفدت منه شيئا، لا أنه شرك لأنني ما عبدت هذا النبي وما عبدت هذا الولي. أيضا مما يمكن أن يقال في هذا المقام أن بعض الصحابة توسلوا برسول الله صلى الله عليه وآله في أمور لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، توسلوا بالنبي، لأنهم يقولون أنت إذا توسلت بإنسان في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. نقول الصحابة فعلوا ذلك والأحاديث دلت على ذلك، من ضمنها ما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، لا أذكر، أسمع من هنا وأنسى من هنا، فأريد حل لهذه المشكلة. قال: أبسط أو أبسط رداءك، أبسط الرداء العباءة أبسطها. قال: فبسطته فغرف بيده، النبي صار يغرف بيده في هذا الرداء، ثم قال: ضمه، ضمه إليك، فضممته. يقول: فما نسيت شيئا بعده. هنا أبو هريرة شكى إلى النبي حالة النسيان، لو أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى أبا هريرة دواء أو قال له امتنع عن الأكل الفلاني أو الأمر الفلاني نقول أحاله على أمر طبيعي، لكن النبي فعل فعلا هذا الفعل، جعل أبا هريرة لا ينسى، وكان أبو هريرة طلب ذلك، ما قال يا رسول الله ادعو الله لي ألا أنسى، ما قال. إذن أبو هريرة طلب أمرا، هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله. مع ذلك هل يمكن لإنسان مسلم أن يقول إن أبا هريرة لما طلب ذلك أشرك؟ ما يمكن. طبعا هذا كله مع التسليم بصحة الحديث ومن باب إلزام الخصم. أيضا روى الحاكم النيسابوري في المستدرك أن قتادة بن النعمان، وهذا صحابي بدري، سأل النبي صلى الله عليه وآله أن يرد حدقته. قال الحاكم: وشهد قتادة بن النعمان العقبة مع 70 من الأنصار، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد بدرا وأحدا، ورميت عينه يوم أحد، فسالت حدقته على وجنته، يعني عينه سقطت على خده. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عندي امرأة أحبها، وإن هي رأت عيني خشيت تقذرها، يعني ستشمئز مني لما تراني على هذه الصورة السيئة. فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فاستوت ورجعت، وكانت أقوى عينيه وأصحهما بعد أن كبر، وشهد أيضا الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. إذن قتادة سأل النبي صلى الله عليه وآله أن يرد حدقته، وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهل أشرك قتادة؟ لا أظن الخصم يقول بذلك. الأخير الذي أذكره أن جملة من علماء أهل السنة توسلوا بالنبي صلى الله عليه وآله بعد وفاته، من ضمنهم، طبعا هم كثيرون ولكن لضيق الوقت أذكر مثالا واحدا فقط، وهو القسطلاني الذي له جملة من الكتب المشهورة المتداولة، من ضمنها إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري، وهو كتاب مشهور. القسطلاني قال: وأما التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته في البرزخ فهو أكثر من أن يحصى أو يدرك باستقصاء. يعني كثير توسلوا به، كثير، لو أردنا أن نسجل ذلك ما استطعنا أن نحصيه. إلى أن قال: ولقد كان حصل لي داء أعيا دواؤه الأطباء، وأقمت به سنين، فاستغثت به صلى الله عليه وسلم ليلة 28 من جماد الأولى سنة 73 بمكة زادها الله شرفا، ومن علي بالعود في عافية بلا محنة. فبين أنا نائم إذ جاء رجل معه قرطاس يكتب فيه. ماذا كتب؟ كتب هذه العبارة: هذا دواء لداء أحمد بن القسطلاني من الحضرة الشريفة بعد الإذن الشريف النبوي. محمد. يقول: ثم استيقظت فلم أجد بي والله شيئا مما كنت أجده، وحصل الشفاء ببركة النبي صلى الله عليه وآله. إذن الذين توسلوا بالنبي صلى الله عليه وآله كثيرون، وحصل لي أنا أيضا أن توسلت بالنبي في شفاء أخي مع أخي الأكبر. توسلنا بالنبي وكان أخي ميؤوسا من شفائه بالكلية كما قال الطبيب ذلك، ووجدنا بحمد الله تعالى الإجابة سريعة جدا، حتى أن الطبيب الذي كان يشرف أو له إشراف على علاج الأخ، لما جاء في اليوم التالي بعد التوسل ونظر إلى الأشعة ورأى مقدار التحسن الكبير الذي ما كان يتوقع، ظن أن هذه جيء له بالغلط، أن هذه ليست هي الأشعة التي للأخ. وبعد ذلك تأكد أن فعلا هذه هي أشعة الأخ، والحمد لله شفي وعوفي من ذلك. فإذا صلى على محمد. إذا التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله هذا جربه الكثيرون، وإنكاره مكابرة، والله سبحانه وتعالى جعل نبينا رحمة للأمة حيا وميتا، لما توفي ما صار لا فائدة له، كما أنه بركة ورحمة للذين عاصروه، كذلك هو بركة ورحمة للذين جاءوا من بعده. والله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.